الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذا برنامجكم المبارك الكلمة الطيبة. الله عز وجل وهو الواحد القهار ذكر في كتابه العظيم بعضا من أحوال أهل النار، فقال جل وعلا عنهم في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال العلماء: إن أهل النار على العذاب الذي هم فيه لم ينسهم العذاب الحاجة إلى السقيا وإلى الماء. من هذه الوجهة الكريمة في هذه الآية المباركة نتحدث اليوم عن السقيا في الدنيا والآخرة، نتحدث عن السقيا في كتاب الله وفي خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تحرر لديك أيها المبارك أن عنوان اللقاء، عنوان الحلقة، السقيا.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
الحمد لله، بينا أن السقيا هي موضوع حلقة هذا اليوم من برنامجنا الكلمة الطيبة. فلنبدأ بخبر موسى مع قومه في أمر السقيا. الله عز وجل قضى على بني إسرائيل أن يبقوا في أرض التيه 40 سنة. في تلك الحقبة أصاب بني إسرائيل العطش، فعمدوا إلى نبي الله فاستسقى نبي الله ربه. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب موسى من ربه السقيا لمن؟ لقومه، وهو عليه السلام مع قومه، من قومه. قال الله: فقلنا اضرب بعصاك الحجر. هل هي العصا التي فلق بها البحر؟ هذا ظاهر القرآن. هل هو حجر بعينه أو أي حجر؟ تتحقق المعجزة أكثر إن قلنا إنه أي حجر. فانفجرت منه، أي من الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، لأن بني إسرائيل كانوا أصباطا فرقا أمما، 12 فرقة. فانفجرت منه 12 عينا، يقول رب العزة: قد علم كل أناس مشربهم. فكل صبط من بني إسرائيل يعمد إلى جهة من الحجر يستسقي منها، لأن الناس يتشحون على الماء. وقد كانت العرب في جاهليتها وبعد إسلامها كثيرا ما يقتتل الناس على موارد الماء. ولهذا قال الله عز وجل في خبر موسى نفسه قبل أن ينبأ: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تمنعان الغنم أن تصل إلى الماء، خوفا على أنفسهما من الزحام واللكاك. هذا كله يبين أن الناس كانوا منذ القدم يقتتلون على الماء. وأنت تسمع وترى في عالمك اليوم اقتتال بعض الدول أو النزاعات التي تحصل بين الدول سياسيا عسكريا على موارد الماء، وتبذل الحكومات والدول التي هي في منأى عن الأنهار العذبة تبذل جهدا عظيما في توفير الماء لمواطنيها ولشعبها. فكما تجتهد الحكومات والدول في توفير الماء لمواطنيها والمقيمين فيها، ينبغي لأهل تلك البلاد أيا كانوا أن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم أولا، ثم يراعوا عدم الإسراف في الماء، ويكونون حريصين كل الحرص على هذا المورد العظيم أن يبقى، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله عز وجل قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعود الآن إلى السقيا في كلام الله، وبينا ما كان من أمر موسى: فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا ما كان من أمر نبي الله موسى مع قومه من بني إسرائيل في أمر السقيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يسكن المدينة، وليست المدينة بأرض ذات مطر، فلما أجدبت الديار وتأخر المطر عن إبانه، عن وقته، استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت طرائق عدة لطريقة استسقاء عليه الصلاة والسلام لربه، من أشهرها أنه كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الجمعة، فجاءه رجل دخل من الباب والنبي يخطب، فشكى إليه جدب الديار وقلة الأمطار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يسقيه، قال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، وأخذ يدعو، وهو سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم وأعظمهم وسيلة عند الله، فإذا بسحاب يجتمع ثم يتراكم ثم يمطر ثم يصيب الناس الخير العظيم. ثم في الجمعة التي تليها دخل رجل من نفس الباب، قد يكون هو الرجل الأول وقد يكون غيره، فلما قد يكون هو الرجل الأول وقد يكون غيره، فدخل وقال يا رسول الله هلكت الديار، أي من شدة المطر الآن على النقيض من الأول، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فلما طلب في الأول الغوث والسقيا استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أما هنا كان عليه الصلاة والسلام كما هو في كل آن وحين كامل الأدب مع ربه، علم أن الغيث والمطر رحمة، فلم يقل اللهم امسكها عنا، لكنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، أي على المواطن التي ينبت فيها الشجر، قال ومنابت الشجر، وأخذ عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه فما أشار صلى الله عليه وسلم إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها لكرامته صلوات الله وسلامه عليه عند ربه. فهذا حال وقع للأمة في زمن نبيها صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث عن السقيا في خبر ذلك الرجل من بني إسرائيل، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه وأطلعنا نبي الله عليه، لأن رجلا كان يمشي في مسيره في سفر له فسمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، فالرجل تعلق قلبه أن يعرف من فلان هذا الذي أجرى الله لهذا الرجل المسافر أن يسمع ملكا يقول اسقي حديقة فلان، فأخذ يتبع السحابة حتى وجدها تقف على حديقة لأحد الناس، ثم وجدها تهطل وتمشي في الشراج وأودية تلك الحديقة، فأراد أن يعرف ما السر في وراء ذلك، الخبايا والأعمال الصالحة بها تساق الرحمات. الإنسان إذا كان يعظم أمر الله ويمتثل ما أمر الله به فإن الله عز وجل يسوق إليه الخير من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فلما أجابه الرجل أعلمه أنه يجعل ما ينجم من ثمار تلك الحديقة في مواضع ثلاث، فثلث ينفق منه على أهله وعياله وسائر أموره، وثلث يجعله في الحديقة نفسها يرده عليها، وثلث يتصدق به. هذا الذي يتصدق به وقيامه بالواجب من قبل، فإن الإنسان كفى به إثما أن يضيع من يقوت. يبدأ الإنسان بمن أوكل الله عز وجل علينا أو إلينا أن نقوم بحقهم، فيقوم بحقهم من الإنفاق، ثم يقوم بما به قوام عيشه، ثم يقوم بما فيه قوام عيشه، فكان يرد الثلث في الحديقة نفسها حتى لا تضيع ولا تهلك، ويجعل الثلث صدقة للفقراء والمساكين. ولما مدح الله الصالحين قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لكن عياذا بالله إذا أضمرت الأنفس البخل وغلب عليها الشح منعت حق السائل، منعت حق الفقير، منعت حق المسكين، فكان وبال ذلك عليها. والله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، وحثنا ربنا على الإنفاق وعلى الصدقات وأخبرنا بعظيم الأجر وجزيل الثواب عليها، وهذا كله في السقيا. تأتي السقيا في قول الله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح إما أن تكون عقيم، إما أن تكون عقيمة لا ينجم عنها غيث ولا مطر، وإما أن تكون لواقح وينجم عنها أن السحاب يمطر. قال جل وعلا بعد أن أخبر بذلك قال فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أسقيناكم ماذا؟ أسقيناكم ذلك الماء الذي ينزل من السماء، وهذا فضل من الله جل وعلا ورحمة، لكن المؤمن إذا علم عدم قدرته على ترك الطعام والشراب في الدنيا تعبدنا الله بالصيام ليظهر ضعفنا، فحتى يظهر ضعفنا في تمامه وكماله قال في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، لأن المؤمن إذا سارع إلى الإفطار يبين لربه حالا ومقالا عظيم فقره وضعفه إلى رحمة وإطعام وسقيا من يمن عليه بذلك، ولا أحد يمن بذلك إلا الله. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، كل هذا يجعل المرء يحن قلبه إلى سقيا عظيمة. متى؟ يوم القيامة، إلى حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو برزة الأسلمي صحابي جليل يقول في خبر في حديث له: لقد تركت ورائي، أي بالمدينة، لقد تركت ورائي بالمدينة عجائز. عجائز هؤلاء أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمدينة بلد السنة بلا ريب. يقول: تركت ورائي بالمدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت ربها أن يسقيها من حوض نبيها، إلا سألت ربها أن يسقيها من حوض نبيها. فالمؤمنون في كل آن في كل حين في كل بلد كانوا وما زالوا ولله الحمد يسألون الله عز وجل أن يوردهم حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. ذلك أن أهل الموقف أهل البعث أهل النشور يخرجون من قبورهم عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، والمشهور عند العلماء أن لكل نبي حوضا، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعادله حوض ترد عليه الأمة عطاشا فيسقيهم صلى الله عليه وسلم. أوردنا الله وإياكم حوض نبيه وسقانا من يده، هذا كله قبيل أن يدخل المؤمنون الجنة. فإذا دخلوا الجنة يقول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال العلماء: أسند الله عز وجل السقيا إلى ذاته العلية إظهارا لكرامة هؤلاء عليه، أسند الله عز وجل السقيا إلى ذاته العلية إكراما لهؤلاء الصالحين من عباده عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لفظ طهورا جاء صفة لكلمة شراب، لفظ طهورا جاء صفة لكلمة شراب. ما الذي أفاده؟ أفاده أن يعلم المتلقي، أن يعلم المخاطب، أن يعلم التالي القارئ السامع للقرآن أن شراب الآخرة شراب الجنة ليس كشراب الدنيا، لا فيه غول ولا فيه أذن ولا فيه بذاءة قول، يعني لا ينجم عنه بذاءة قول. فالذين يتعاطون الشراب في الدنيا لا يلبث أحدهم إذا ثمل أن يقول بذيء القول، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. لكن شراب الآخرة شراب الجنة يقول الله عز وجل عنه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا الشراب يسقى عن طرائق الولدان المخلدين الذين جعلهم الله عز وجل لخدمة أوليائه، جعلنا الله وإياكم من أولئك الأولياء. والمراد أيها المبارك أن الحاجة إلى السقيا باقية في بني آدم في دنياهم وفي أخراهم حتى عند أهل النار، لكنهم عياذا بالله إنما يسقون الحميم. وأما أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فإن ربنا يقول: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكر الله لنا ولكم السعي، وجعلنا الله وإياكم ممن يسقون من حوض نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، ولعلنا نوفقنا في كلم طيب حول موضوع السقيا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله.